بسم الله الرحمن الرحيم.
فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند.
أعلى وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان، اللفظ شيخ فعلام.
كتابان أو حفظاً وقل حداثانا، سمعت أو أخبارانا أنباءنا.
فكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة.
فربنا المحمود والمشكور،
إليه منا ترجع الأمور.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في مقدمة في علم الحديث. موضوعنا اليوم، يعني كنا تكلمنا عن تدوين السنة وبدء السنة وتعريف السنة، اليوم إن شاء الله نختم الكلام بكيفية حفظ السنة. هذا من أعظم الأمور، يعني هذا الأمر مهم جدا جدا، أن نعرف كيف حفظت السنة. يعني تكلمنا في المرات الماضية وذكرنا بأن القرآن كان هو الأصل، كان جل الصحابة كانوا يهتمون بالقرآن فقط، ده الأصل. أما بالنسبة للسنة فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعونه ويتبعونه، وكانت السنة بالنسبة لهم قولية وعملية، يعني كان هو النموذج الذي يتأسون به ويتبعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة لكيفية حفظ السنة، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله تعالى أكمل بلاغ وأتم. ولعلكم جميعا تذكرون في حجة الوداع كان يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، فقد بلغ. وكما قال لهم جميعا: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يضل عنها بعدي إلا زائر. وحرص على تعليم أصحابي وتفهيهم دلائل الكتاب والسنة، يعني ما من أمر عام أو مبهم أو مغلق إلا وبينه لأصحابه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في أشد اللحظات، حتى في أعظم المواطن، كان صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا لكل ما يتعلق بالمبهمات. ولعلكم تذكرون في حديث علي بن حاتم الطائي لما نزل قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال: كنت آتي بعقالين، العقال والحبل، بعقالين أبيض وأسود، فأنظر فيهما، فإذا تبين أحدهما من الآخر يمسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، يعني يكون الليل بتاعك طويل جدا، إنما هما سواد الليل وبياض النهار. فكان يبين لهم كل شيء ويوضح لهم كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد تتابع اهتمام السلف الصالح بحفظ السنة ونقلها على الوجه الصحيح منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، بل وسيظل إلى قيام الساعة الاهتمام بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي متخصصين، لا هم لهم إلا حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم لاستشعارهم أهمية هذا الأمر العظيم نقلوا لنا كل كبير وصغير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما يحتاجه الناس في دينهم أو بما يتأسوا به أو يتأسون به في أي أمر ما، نقلوه سواء كان هذا في حال إقامته أم حال سفره، في سلمه أو في حربه، في رضاه أو في غضبه صلى الله عليه وسلم، حتى في خاصة أمره مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. بل وفي شأنه كله. من الشيء الطريف هذا أيضا لما قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه. هذه صورة من صور نقل الصحابة للهيئة والصفة والكيفية التي تبسم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا روي عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. كل شيء وضح. يعني ابن مسعود يقول: ما من طائر في السماء، ما من حركة في هذا الكون إلا وتذكرنا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا مصداق قوله عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم منكم إزاغة إلا هي. يعني ليست المشكلة في الفقر، ولكن المشكلة في الغنى وانفتاح الدنيا عليكم. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بمعنى لا لبس ولا غموض ولا زيادة ولا نقص في سنته صلى الله عليه وسلم إلا وبين وأكمل وأتم. وعلى الرغم من تتابع القرون وتعاقب الأجيال، وعلى الرغم من كثرة الزنادقة والمفسدين، إلا أن الله تعالى حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من التبديل والتحريف على أيدي هؤلاء الأئمة الذين بذلوا أنفسهم لهذا الأمر. فقد بذل أئمة الإسلام جهودا عظيمة في حفظها ورعايتها، ووقفوا سدا منيعا في وجوه هؤلاء الجميع. لما جاء زنديق ليقتل، وكان هذا في عهد الرشيد، فقال الزنديق: وضعت في سنتكم 4000 حديث. كان اليهود يدخلون في الإسلام لا لأجل الإسلام، لا، إنما لأجل إفساد هذا الدين بتعلم العلم الشرعي وغيره. ولذلك لما دخل المسلمون وفتحوا قسطنطينية التي وعد المسلمون بفتحها، فهاجت أوروبا ووقع فيها ذعر عظيم جدا، حتى قررت كل أوروبا أن يفتحوا أول مدرسة استشراقية. قالوا: لأن هؤلاء لا ينفعهم لا السلاح ولا الغزو ولا الاحتلال، الأشياء ما تصلح، ما يصلح إلا أن يغزوا في علمهم ودينهم وشرعتهم. ففتحوا هذه المدارس الاستشراقية، حتى أن كثير من المسلمين أخذوا حرف الدال من هذه المدارس وهذه الكليات التي موجودة الآن، إلى الآن موجودة في أوروبا. هذا الفتح الذي فتحوه من أجل أن يشككوا، ولذلك الذي خدم المعجم المفارس لألفاظ الحديث هذا فعلوا هؤلاء المستشرقون، وهو من أجل الخدمات. لماذا؟ لتقريب السنة لهم، حتى ينظرون إلى مواطن الضعف ومواطن الخلل فيطعنون في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذ الكيد قديم وما زال ولا يزال. يعني القضية الآن التي تثار في المرئيات وغيرها قضية سن عائشة رضي الله عنها، ووراءها أفكار خبيثة خسيسة. وطبعا يعني ربما يجد بعض ما يؤيد ما يقولون من بعض الآثار وبعض الأقوال التي لا تثبت أو ضعيف. المهم أنهم يرمون الحجر أصاب أو لم يصب، وغالبا يصيب. فلما أخذ هذا الرجل الزنديق هذا ليقتل في عهد الرشيد قال وضعت في دينكم 4000 حديث. فزع الرشيد أصابه حالة من الذعر، ثم قال له وأين أنت يا خبيث من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن المبارك يغربلونها غربلة فيخرجون برها من حصاها. فإذا الأمة يعني علماؤها هم حجر أو حائط صد لهؤلاء الغزاة الذين ليس لهم هم إلا الطعن في السنة وإطفاء هذا النور الذي هو مشعل هداية لهذه الأمة إلى قيام الساعة. فبذل أئمة الإسلام جهودا عظيمة جدا في حفظها ورعايتها، ووقفوا سدا منيعا في وجوه هؤلاء الزنادقة، وهذه منة جليلة على هذه الأمة فنحمد الله عز وجل عليها. تمثلت هذه الجهود في مسائل عدة، منها أولا حفظ السنة وضبطها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة رضي الله عنهم، سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهده كان هناك حفظ وضبط. تكلمنا في المرات الماضية أن الأصل هو الحفظ، لأن هذه البيئة كانت مهيئة للحفظ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ينقلون عنه في دقة متناهية، بيئة تميزت بعدم الكذب، كفارهم ومسلموهم ما يعرفون الكذب، حتى الحديث المشهور عن أبي سفيان رأسا كان رأسا في الكفر، حتى أنه قال والله لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت، لأنه في موطن يحتاج فيه إلى الكذب 100%، لأن هذا خصمه وهذا عدوه، وربما يتعاون معه هرقل فيزلزل ملك قريش، ورغم ذلك ما كذب إلا أنه حور في أمر مستقبلي. قال كيف الحرب بينكم؟ قال الحرب بيننا سجال يديل علينا ونديل عليه، ثم قال ونحن بينه في مدة ما ندري ما هو فاعل فيها، هل هيغدر أو لا يغدر. قال هو أبو سفيان فما استطعت أن أدخل غير هذه الكلمة، لأنه يعلم أنه لن يغدر وأنه صادق أمين صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البيئة لا تعرف الكذب قط، فمن ثم كان عندهم دقة في نقل الألفاظ وتحري البيان بالنسبة لما سمعوا. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ السنة ونقلها بنصوص ذكرناها وأذكر البعض على سبيل السرعة، منها عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان يقول في مناسبات عدة وليبلغ الشاهد الغائب، وليبلغ الشاهد الغائب، دليل على نشر السنة والدعوة إليها وبيانها لمن عرفها أن يبلغ بها غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أن ينقل كلامه نقلا صحيحا دقيقا، يعني لا بالمعنى ولا بمقارب أو أبدا، كان حريصا على الدقة في هذا جدا. ويتضح هذا من أمور، أولها الترغيب في حفظ السنة ونقلها، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظها وأمر بنقلها، فقد دعا لحملة السنة بالنضارة. ففي الحديث الذي روي عن زيد بن ثابت قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحافظه، دليل على إيه؟ على الدقة والبيان في الحفظ، حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقوله حديثا فحفظه، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وكان يقول لأصحابه احفظوهن وأخبروا به أو بهن من وراءكم. وقال لمالك بن الحويريث في قصة المشهورة قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه، أي شباب، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا على سبيل البيان لمن خلف هؤلاء القوم. أيضا من ضمن يعني الدقة في النقل دعاؤه لأصحابه بالفهم والحفظ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لبعض أصحابه بهذا، فيقول عن ابن عباس: اللهم فقهه في الدين. وكان يدعو لبعض أصحابه بالحفظ والضبط، فيقول يوما: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي، يعني يفتح الثوب هذا حتى أتم كلامي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني الموعد عند الله عز وجل، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبض، فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال: فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. هذه برضو بعض الوسائل التي تؤدي إلى أو أدت إلى ضبط وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تكرار للحديث، التكرار رغم أنهم يحفظون من أول مرة، إلا أن التكرار كان يؤدي إلى مزيد من الحفظ والإتقان للخاص والعام. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، إذا كان يكرر الكلام 3 مرات. أيضا مراجعة لمحفوظات بعض أصحابه، إن الصحابي يسمع الحديث ويسمعه على النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إن وقع خلل خطأ يصلحه له. من هذا ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها أو فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. دليل عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بإتقان الحفظ وضبط الكلام، رغم أن ربما لا يكون هناك خلاف ظاهر بين ونبيك وبين ورسولك. أيضا من أشد هذه العوامل على الإطلاق في حفظ السنة التحذير من الكذب عليه، رغم أنهم يحرمون الكذب ويعلمون أن من أعظم الكبائر والآثام الكذب، كبيرة عظيمة جدا، ورغم ذلك إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. ده بقى هنا إيه؟ أمر أعظم، إذ أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متوعد صاحبه بالنار دون مشيئة، يعني كل الكبائر تحت المشيئة، أما تعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فدل على عظيم الجرم والإثم. حتى أن العلماء قالوا بأن من كذب ثم تاب عن الكذب قبلت روايته، يعني واحد كان فعل كبيرة، أي كبيرة من الكبائر، هو ساقط العدالة، ولكن إن هذا الذي فعل الكبيرة تاب تقبل الرواية بعد التوبة إن صلحت توبته حتى ولو كان الكذب. أما لو كان الكذب، وهذه مهمة جدا، لو كان الكذب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فعندها لا يقبل حتى ولو كان صادقا في توبته، لا تقبل روايته. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من الكذب عليه. فعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث البخاري وليس فيه متعمدا، يعني في أحاديث متعمد وفي أحاديث ليس متعمد. وذلك ابن حبان في مقدمة المجروحين رحمه الله تعالى قال: أخشى على من روى حديثا دون أن يعلم صحته من ضعفه أن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني بمعنى إن أي إنسان، أي إنسان كان يريد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون متيقنا من صحة هذا الحديث، يعني على سبيل التغليب. وهذا التحذير إنما هو لمن جاء بعد الصحابة، إذ الصحابة عدول بتعديل الله تعالى لهم، فلا يعرف من الصحابة من تعمد الكذب قط. وذلك طبعا معروف، القاعدة معروفة بأن الصحابة كلهم عدول، لا يختلف على هذا أحد. يبقى هذه الأسباب الماضية هي تأصيل وإتقان لحفظ السنة. بعدها إذنه للصحابة بكتابة الحديث، أذن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أصحابه عن كتابة السنة، وهي خشية أن تشغلهم عن القرآن، لأن السنة كما قلنا هم يرون النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أنموذج له في كل شيء، كان الصورة يرونها ويسمعونها وتلتصق، بخلاف من سمع فقط، هم كانوا يرون ويسمعون. فالسنة بالنسبة لهم يعني رأي عيان ثابتة، ولكن كان التركيز في أول الأمر على القرآن، لأن القرآن كان ينزل منجمة، يعني ينزل منه أجزاء أجزاء أجزاء، فكان التركيز في أول الأمر على هذا. فلما أمن ذلك أذن لأصحابي بكتابة السنة زيادة في الضبط والإتقان. فعن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك. كبار قالوا له: أنت تكتب؟ قالوا: تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا. فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وفي عام الفتح خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا ويقول: قيدوا العلم بالكتابة. وهذا الحديث طبعا يعني فيه كلام. ثانيا من عوامل حفظ السنة حرص الصحابة أنفسهم على حفظ السنة. هناك رغبة داخلية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة حتى بلا أمر، يعني لو لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها لحفظوها، رغبة في الداخل لعظيم حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا أن هذا الرسول هو الباب الذي منه يدخلون الجنة، فحفظوا عنه كل شيء. أيضا حرصهم على الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديثه، وكانوا أخلص الناس في طلب علمه وفهمه. ومن هذا مثالان: المثال الأول تناوبهم في الجلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في تناوب، يعني لا يفوت أحدهم درسا للنبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الشغل، في تناوب، أنت تحضر وتخبرني وأنا في المرة القادمة. وهذا كما وقع لعمر رضي الله عنه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. المثال الثاني في الحرص على حفظ السنة دون يعني أي حافظ خارجي من عندهم، وهي الرحلة في طلب الحديث. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على طلب الحديث ويبذلون في ذلك جهدا عظيما، حتى قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا. هذا كلام ابن مسعود رغم أنه كان ضعيف البنية وكان فقيرا، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه في أي مكان في الأرض، أعلم مني. وليس هذا من باب التزكية، إنما من باب التثبيت والتوضيح أنه وصل إلى آخر درجات العلم في زمانه وهو أهل لهذا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. وقد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وعن عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا على خزي ستر الله عليه يوم القيامة. قال: فأتى أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. يبقى ذكره أو ذكره بحديث هو قاله ثم تثبت به منه ثم رجع. فهذه تدل على تفاني الصحابة في حفظ السنة رضي الله عنهم، كانوا أسوة حميدة عظيمة لمن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم في حفظ وتثبيت السنة. والذي يراجع كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي: صنف كتابا حافلا ذكر فيه كل من رحل في حديث واحد، مش الرحلة بقى الرحلة، لا، ذكر في الكتاب كل من خرج من أجل حديث واحد ليبين شرف الرحلة وعظيمة السفر في تحصيل العلم. أيضا من الأسباب القوية جدا أيضا توقي الصحابة وورعهم في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أتقى الناس وآمن الناس على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب عظيمة جدا في أنهم حفظوا السنة واهتموا بها أي اهتمام. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون أشد التورع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس قط إلا أتيته فيه. كان يروح يزوره في كل يوم خميس. قال: فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنهم كانوا لا يكثرون الرواية، يعني الرواية كانت مضبوطة في موضعها تنزل، يعني لا تنزل في أي مكان، في موضعها تنزل. قال: فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فنكس سكن. قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه. القميص هذا الأزرار فكت. قد غرورقت عيناه وانتفقت أوداجه. قال أو دون ذلك، حب بقى يضبط، من شدة خوفه وعظيم ورعه أن يخطأ في حرف. حرف ليس في كلمة، حرف. قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك، من شدة إتقانه فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر خطير. من حدث عني أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا يحتاج الأمر إلى أن يكون حذر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان هناك حسبة لهذه الأمة وفي هذه الأمة بضابط الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى إن رأى شخصا يحدث بأحاديث ليست منضبطة يقول له اسكت لا تحدث، وإلا استعدي عليك السلطة. من ضمن يعني مواقف شعبة رحمه الله تعالى أنه كان له جار، وجار هذا كان ربما سمع منه الحديث، سمعه فعلا ولكن كان يزيد وكان ينقص، فرآه مرة يحدث بحديث فأزاد فيه، فدخل عليه بعصا هشمها على رأسه، وده جاره وله الحرمة، وقال أسمعت مني هكذا؟ والأعجب من هذا كان شخص هناك أيضا، وهذا أول شخص ذكره الذهبي في الميزان، أبان ابن عياش. أبان ابن عياش هذا كان رجل إمام من أهل السنة، عنده علم وكان زاهد، ولكن كانت فيه غفلة، ولأن غالبا الزهاد من كثرة العبادة بيجيلهم حالة هوس، وربما يعني يغوص في معاني وأعماق لا يتقن الضبط، ودي آفة عظيمة جدا. يعني ربما يؤجر على زهد وعبادة لكن إن حدث أو روى ربما يخلط، وذا غالب الزهاد إذا نظرنا في تراجمهم ضعاف الحديث. فأبان بن عياش هذا كان يحدث وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يسمع كلام الحسن البصري أو كلام بعض العلماء فيرفعه يقول قال رسول الله كذا وكذا. فالشاهد من هذا يعني شعبة حذره، قال له يا أبان لا تحدث، ليس بضاعتك الحديث. حتى في أثر عن يعني غالب كل أقوال الحسن البصري نراها مرفوعة من قبل أبان بن عياش. يعني حديث لما خرج الحسن من مقبرة وقال وكأن الحق على غيرنا كتب، وكأن الموت على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر أي مسافرون، عما قريب إلينا راجعون، نبوئ أجداثهم ونأكل تراثهم. هذا مرفوع، أي ورد مرفوعا من قبل أبان بن عياش، أخذه من كلام الحسن البصري ثم رفعه. فقال شعبة يا أبان لا تحدث، حذرتك. فأبان فجأة شعبة في مجلس سمع أبان بدأ يشهر به، حتى قال قولته المشهورة لأن أشرب من بول حمار حتى أروى، أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. فالأمر أصبح خطير جدا عند شعبة. طبعا قلنا أن أهل السنة بيحاولوا يدوروا على بعض، يعني أهل السنة لازم أن أنا أستره. فجاء حماد بن زيد وقال يا شعبة إن أبانا من صالح قومنا، ده من أهل السنة، وإني قد كلمته ووعدني أن يسكت، خلاص مش هيروي. يا حماد أنت متأكد؟ قال متأكد. وانتهى الأمر. شوية وشعبة في مجلس سمع حديث عن أبان، قال منذ متى؟ قال البارحة، لسه امبارح. فذهب شعبة إلى بيت حماد بن زيد وقال: يا حماد، لا يسعني السكوت عن أبا. وذلك يعني متشرك خالص. فهذه الأمور هي أساس في الضبط. فكانوا أشد ورعا في الرواية والتحديث، فلذلك حتى حدهم كان هذه القلة يعني تؤدي إلى ضبط في الرواية. وعن السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد وسعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود، فلم أسمع أحدا منهم يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلون الرواية، إلا أني سمعت طلحة بن عبيد يتحدث عن يوم أحد، بيذكر ما وقع له في يوم رآه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي إدريس أن أبا الدرداء كان يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ منه قال: هذا أو نحو هذا أو شكله، قريب من هذا الكلام. وذلك برضو أحدث الإخوة الأفاضل أن الواحد لا يكثر من الرواية إلا إذا أتقن. حاول تحفظ، لو كل مثلا طالب من طلبة العلم مثلا حافظ بعض مثلا الحديث التي هي مضبوطة كأحاديث الصحيحين المختصر اللي هو أقصد لؤلؤ المرجان، عمدة الأحكام، غيرها من الأحاديث التي يعني ممكن تسهل الطالب أن يحفظ، أو بواسطة كمثل رياض الصالحين أو الترغيب والترهيب. المهم أن يكون عندك مرجع تحفظ منه، وكلما حفظت من الأصول كنت أصل، كلما حفظت من الأصول كنت أصل. عندنا الإمام النووي في رياض الصالحين في حديث يعني قصر في بعضه، فعندنا مثلا حديث إن الله لا ينظر، حديث أنس في مسلم: لا ينظر إلى صوركم ولا أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقف. والحديث في مسلم فيه زيادة: وأعمالكم. هذه زيادة مهمة جدا، كلمة وأعمالكم ليست موجودة في رياض الصالحين، وإلى غيرها من هذه الأشياء. فكلما رجعت إلى الأصل كنت إيه؟ أصل. لكن المساقي أو السواقي طبعا بتتكدر، لكن في الغالب طبعا رياض الصالحين كتاب طيب جدا ومفيد، لكن أقصد كلما كنت في الأصول كلما كان هذا أأمن بالنسبة لك. وعن حبيب بن عبد أو عبيد الرجي قال: إن كان أبو أمامة ليحدثنا الحديث كالرجل الذي عليه أن يؤدي ما سمع، بس مجرد ينقل تماما. أيضا من عوامل الضبط دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية، الدقة في كيفية النقل وضبط الألفاظ. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الحديث ثلاثا ويدقق لهم في ألفاظه وكلماته، كان الصحابة يفعلون هذا دقة. فقد كان الصحابة يتحرون الدقة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتورعون في ذلك أشد التورع. فهو ذا عبد الله بن عمر يسمع عبيد بن عمير يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين غنمين. رابضة يعني جالسة بين غنمتين. فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين. يبقى هذه رابضة جالسة وعائرة تتحرك، اختلف اللفظ. فعد ابن عمر هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة جملة، أقصد كلمة واحدة وليس الجملة. قال محمد بن علي: كان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص ولم يجاوز ولم يقصر عنه، هو الحديث كما سمع. وكان الأعمش يقول: كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه، اسمعوا هذا كلام الأعمش، من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا. يعني كلمة أو كده زيادة ما يضيفهاش، وما يضيفهاش، لو بدل أو غلط. ضبط لجميع ألفاظ الحديث. ومن كان من الصحابة يروي بالمعنى فإنه يتحرى الدقة في ذلك، لأنهم عرب أقحاح، اللغة عندهم سجية، يتكلمون بلغتهم، فربما من روى بالمعنى روى بنفس الألفاظ اللي هي المعنى المراد من النص. فعن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا بني، يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه. فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيري. فقالت: هل تسمع في المعنى خلافا؟ قلت: لا. قالت: لا بأس بذلك، طالما أن النص بالضبط، يعني الحروف التي تغيرت لا تغير أي ذرات المعنى. أيضا من عوامل حفظ السنة تثبت الصحابة رضي الله عنهم في سماعهم للحديث، لأنه ممكن يعني بعض الناس يسمع من الشيخ تماما 100%، كما يسمع الشخص القارئ يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. يجي هو بقى يروح ايه، جي مثلا ركز فويل للمصلين، والباقي بقى شرد: سمعت ماذا من الامام قال؟ سمعت يقول فويل للمصلين. هو هذا من حفظ جزءا ثم ترك اخر ربما يفسد المعنى تمام، رغم انه سمع، ولكن ليس كل سماع سمع، لأن بعض العلماء لما بينظروا يا أخوانا، حينما ينظرون في رواية عن العلماء يجعلون لكل عالم طبقات، فمثلا نافع له 10 طبقات، نافع مولى ابن عمر طبقات، والطبقة الأولى الثانية الثالثة. طيب ما الفرق بين هذه الطبقات؟ أعلاها أشدهم عدالة، أو أعظمهم عدالة، وأشدهم تثبت، ثم الثقات، ثم يضاف صفة ثالثة. من يعرفها وله كتاب؟ لكتاب، بس أقول لأول كتاب، كتاب إيه؟ كتاب مش فاكر، كتاب إيه؟ أي كتاب صغير مش كبير يعني. يلا يا أبا عبد الرحمن. الملازمة، الملازمة دي مهمة جدا. يعني لو أن عندنا راوٍ أعلى الدرجات وليس من طلاب الشيخ، أديلكم مثال. عندي روى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، ولكن سفيان بن عيينة كان أكثر ملازمة، فإذا وقع خلاف يرجح رواية من؟ سفيان بن عيينة، لأنه أكثر ملازمة لعمر بن دينار. حتى إذا أطلق في أي إسناد سفيان عن عمر بن دينار فهو ابن عيينة، رغم أن الأصل في الإطلاق الثوري، ولكن نظرا لأن هذه في طول ملازمة. وذلك يأتي الدرجة الثانية أو الطبقة الثانية: من كان من أهل الثقة والفضل والعلو، ولكنه دون الطبقة الأولى في الملازمة في إيه. ولذلك بعض العلماء سلك، كلمة سلك بمعنى مشى، بعض روايات المدلسين المشهورين كالأعمش عن شيوخهم كعن أبي وائل وأبي حازم. بمعنى لو قال الأعمش: حدثنا ثابت، أقصد لو قال الأعمش عن ثابت حديثه لا يقبل، ضعيف. لكن لو قال عن أبي وائل أو عن أبي حازم يصح. لماذا؟ قالوا: لأن هذا شيخ وله معه ملازمة، فسلكوا الرواية. إذن بنعود ونقول أيضا بأن علم الحديث ليس له قواعد ثابتة. علم الحديث أن تعيش بقلبك ودمك وإجدانك مع كل لفظة حديث، مع كل راوي من الرواة، مع كل شيخ من الشيوخ. ولذلك بنرى يعني أن صعوبة علم الحديث ربما تعطيه لذة، يعني رغم أن في صعوبة لكن ربما تعطي لذة. مثلا عندنا الصحابة كانوا يتلقون من مصدر واحد فقط، كل الصحابة يقولون إيه؟ حدثنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء كل الصحابة، لما جاء التابعون اختلف الأمر فصاروا يحدثون عن من؟ عن الصحابة، وربما حدث بعضهم عن بعض. تبوفر ما شاف يوصل لصحابي، لأن يا أخوانا الأمة يعني في عهد التابعين بدأت تستنفر لحفظ السنة. يعني يمكن كان مثلا لو نظرنا في عدد الصحابة الذين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن روى عنهم من الأتباع نرى فرق شاسع جدا في العدد. أعداد التابعين عظيمة جدا جدا، ربما الصحابي الواحد يروي عنه عدد جملة من الأتباع، وزاد العدد أكثر فأكثر في تبع الأتباع. يعني حتى كبار التابعين العدد أقل دون الأوسط دون الأصغر وهكذا. لماذا؟ لأن الأمة استنفرت لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كلما تشعب وكثر العدد كلما احتاجت الأمة إلى إلى ضبط وإتقان. فأنت حينما كغواص ماهر تنزل في قاع المحيط، كم فيه من مشقة وكم فيه من صعوبة. أنت ربما الغواص ينزل مرة في الشهر، ينزل في أعماق البحر حتى يأتي يعني صدفة فيها لؤلؤ أو المرجانة أو غيرها من الجواهر، ربما يتعنى. ولكن تأمل حال حصولي على هذه الجوهرة كم عنده من لذة. هو نفس الحديث هكذا، يعني تجد فيها مشقة ولكن قد تكون اللذة مع هذه المشقة. فالصحابة كانوا يتثبتون من سماع الحديث وإتقانه ودقته. فإن لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شأن عظيم أو شأنا عظيما، ولذلك كان أصحابه يثبتون عند أو يتثبتون عند السماع ويتأكدون من صحة النقل. فقد جاءت الجدة إلى الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء ولا علمت لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقال المغيرة بن شعبة وأثبت أنه سمع القصة. هذه القصة فيها انقطاع فإنها من طريق وابصة ولم يسمع من الصديق، لكن أقصد هنا دليل ساقه العلماء على أن الصديق كان يتحرى في الرواية ويتثبت فيها. ولذا قال الذهبي في ترجمة الصديق وكان هو أول من احتاط في قبول الأخبار، أنه يتأكد من أن الخبر صحيح. أيضا تثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. هذا سمعه أبو موسى ومتيقن من سماعه لا خلاف على هذا. فقال عمر ومن يعلم هذا، كلام ده مين معك يعرفه مين سمعه، ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، وفي رواية لأجلدن ظهرك، وفي رواية لأجعلنك نكالا لأمة محمد. عمر رضي الله عنه ضبط الرواية ضبطا عجيبا. أولا منع من التحديث إلا من كبار الصحابة فقط، ولما أراد بعض صغار الصحابة الخروج يعوز يخرج بقى يروح الكوفة والشام وكذا، فخرج البعض فسمع منهم حديث فردهم وصنع شبه محجر حجر علمي ممنوع خروج أي صحابي من المدينة. قال من أراد العلم فليأتي حتى يسمع من الصحابة جميعا، والحديث يبقى موجود يعرفه الصحابي فلان والصحابي فلان وكذا. فكان في حصار شديد جدا من عمر لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات عمر خرج الصحابة وفتح العلم على جميع الأمصار. فهنا عمر قال: فإن كان فأسرع طبعا أبو موسى إلى مجلس الصحابة فقال: فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر ذلك عمر، أو أخبر بذلك عمر. فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين في إيه؟ ضبط شديد جدا من عمر وتشديد في الرواية. هو واثق جدا من كلام أبي موسى، ولكن عظم الأمر جدا حتى لا تجرأ صحابي إنه يتكلم في هذا. وذلك الشيخ أبو إسحاق حفظ الله تعالى له يعني شيء كده بيخبر به دائما، يقول لك حرس الحدود. يعني بيتصور كده أن الأمة الآن فعلا في حاجة إلى حراس للسنة، زي كده ما الحكومات بتحرس حدودها سواء في البر أو البحر أو غيرها. السنة تحتاج إلى حراس، لأن للأسف شديد الآن هجمات على السنة من كل حدب وصوب، حتى من أبنائها. واحد كده يقرأ له شيء معين ويجي ينشره ويطلع وكله يفتح يعني يفتح فاه، وربما لا يعرف المخرج من المدخل، وهذه هي المصيبة. ولذلك الأمة الآن بحاجة إلى علماء سنة متخصصين يحفظون هذه السنة ويصونون هذه السنة حتى يلقوها إلى من بعدهم من الأجيال. أيضا من الأمثلة تثبت عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنها كانت ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل يوم إلا وهو عندها، ورغم ذلك كانت تتثبت من كل راو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة أرادت أن تختبر بعض الصحابة لا فيما يحفظون، ولكن في قدر حفظهم وضبطهم. طبعا الصحابة كلهم إيه؟ ثقات. فهذا عبد الله بن عمرو سيسافر إلى أين؟ إلى الحج، وفي تعب وسفر ومشقة وصعاب وتغير حال وغير. فهل هذا سيؤثر على حفظ عبد الله بن عمرو أم لا؟ فقال: فلقيت فسألت عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظم ذلك وأنكرت، أي ما سمعته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، لما رجع إيماء من الحج، قالت له: إن ابن عمر قد قدم، فلقه ثم فاتحه حتى تسأله أو تسأله عن الحديث الذي ذكره في العلم. الحديث ده بقى أنا عاوزك إيه؟ تلف كده وتستخرجه منه مرة أخرى. قلنا هذا معانا في إيه؟ في ضبط السنة والحديث. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. بعد الرحلة الطويلة دي هو نفس الحديث. أيضا تثبت عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فعن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، وبشير هذا من الأتباع فجعل يحدث طبعا الأتباع لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فرحهم بسنتي عظيم جد، فرح شديد. فجاء يحدث فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه، ما يبصلوش حتى، هو بيكلم وده وشه في الناحية التانية. فقال يا ابن عباس، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وده يعتبر أول نشأة علم الجرح والتعديل، أول تأصيل لعلم الجرح والتعديل هو هذا، تأصيل علمي لا نأخذ إلا ممن نعرف، هذا من غير إيه؟ من غير إيه؟ الصحابة، الصحابة نأخذ كل ما قال. أنتوا نمتوا مش كده؟ أنا عارف إن كل نمت. ها؟ لسه ما نمتوش؟ طيب قبل ما تناموا بقى نختم إن شاء الله. ويعني يكفي هذه المقدمة، ممكن بعد كده بقى إن شاء الله من خلال الدروس المصطلح ممكن ندخل لكم فيها، لأن شايف الناس كله بيتقهقر يتقهقر. طيب إن شاء الله عشان بس الوقت وكده، إن شاء الله الدرس القادم يكون يوم مثل هذا اليوم إن شاء الله، وتبدأ بقى باقي الدروس هنحاول ننظر فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.